الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل مواصل دروسنا ونستكمل مباحث في علم النزول لبعض آيات الذكر الحكيم. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن سبب نزول قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. تكلمنا عن الظهار وقلنا أنه منكر من القول وزورا وأنه باطل وتترتب عليه أحكام معينة، وهي وجوب الكفارة قبل أن يطأ، وكذلك لا يعول على الغضب الذي يؤدي إلى أن يظاهر الرجل من امرأته أو أن يطلقها طالما أنه يعي ما يقول، لأن أوس بن الصامت كما ذكرت عنه زوجه كان به لمم فغضب فاشتد به لمم فظاهر منها، ومع ذلك لم يعذره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل أمضى عليه الحكم وقال لامرأته خولة بنت مالك بن ثعلبة: ما أراك إلا قد حرمت علي. ننتقل إلى الآية التي تليها، وهي قوله تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. الآية الثامنة من سورة المجادلة: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. روى الإمام مسلم من حديث عائشة قالت: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أناس من اليهود فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم. فقالوا: السام، ألف لام سين ألف ميم، السام عليك يا أبا القاسم. قال صلى الله عليه وسلم: وعليكم، يرحمكم الله. قالت عائشة: قلت: بل عليكم السام، بل عليكم السام والذام. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عائشة لا تكوني فاحشة، لا تكوني فاحشة. فقالت: ما سمعت ما قالوا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أوليس قد رددت عليهم الذي قالوا، أوليس قد رددت عليهم الذي قالوا؟ قلت: وعليكم، قلت وعليكم. وفي رواية عند مسلم: ففطنت بهم عائشة، ففطنت بهم عائشة فسبتهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما، افتح قوس، وهي كلمة زجر، ما كلمة زجر في القوس، ما يا عائشة فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. وأنزل الله عز وجل: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. وعند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن اليهود كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: سام عليك، سام عليك. ثم يقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول. فنزلت الآية: قال الإمام الطبري رحمه الله يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ألم تر إلى الذين، نقط الآية يعني، من اليهود ثم يعودون، فقد نهى الله تعالى إياهم عنها، ويتناجون بينهم بالإثم والعدوان. ومعصية الرسول رحمكم الله. وقوله: وإذا جاءوك حيوك، يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإذا جاءك يا محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين نهوا عن النجوى، الذين وصف الله جل ثناؤه صفتهم، حيوك بغير التحية التي جعلها الله لك تحية، حيوك بغير التحية وإذا جاءك يا محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين نهوا عن النجوى، الذين وصف الله جل ثناؤه صفتهم، حيوك بغير التحية التي جعلها الله لك تحية، وكانت تحيتهم التي كانوا يحيونه بها أخبر الله التي أخبر الله أنه لم يحيه بها، جاءت بها الأخبار أنهم كانوا يقولون: السلام عليك، السلام عليك. انتهى كلام الطبري. والسام يعني الموت. قال ابن كثير: وقوله تعالى: ويقولون في أنفسهم، أي يفعلون هذا ويقولون ما يحرفون الكلام. قال ابن كثير: وقوله تعالى: ويقولون في أنفسهم، أي يفعلون هذا ويقولون ما يحرفون الكلام وإيهام السلام، وإنما هو شتم في الباطن. ويقولون ما يحرفون الكلام وإيهام السلام، وإنما هو شتم في الباطن. وإنما هو شتم في الباطن. ومع هذا يقولون في أنفسهم، لو كان هذا نبيا لعذبنا الله بما نقول. لأن الله يعلم ما نسره، لأن الله يعلم ما نسره، ما نسره. فلو كان هذا نبيا حقا لأوشك أن يعاجلنا الله بالعقوبة. فلو كان هذا نبيا حقا لأوشك أن يعاجلنا الله بالعقوبة في الدنيا. حاضر. فلو كان هذا نبيا حقا لأوشك أن يعاجلنا الله بالعقوبة في الدنيا. قوله تعالى: حسبهم جهنم. كل ده كمل. قوله تعالى: حسبهم جهنم، أي جهنم كفايتهم في الدار الآخرة، يصلونها وبئس المصير. أي جهنم كفايتهم في الدار الآخرة، يصلونها فبئس المصير. الآية التي تليها من سورة المجادلة قوله تعالى: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم. الآية 13 من سورة المجادلة. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. روى الترمذي والنسائي بسند صحيح من حديث علي بن أبي طالب. قال من القائل؟
علي بن أبي.
قال: لما نزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقات. قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرحمكم الله، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى دينارا، يعني ما رأيك أن نجعل الصدقة لمن أراد أن يتكلم دينارا؟ يستشير النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب. قال علي بن أبي طالب: لا يطيقونه، لا يطيقونه. قال فنصف دينار. من القائل؟ صلى الله عليه وسلم. قال فنصف دينار. قلت لا يطيقونه. قال علي لا يطيقونه. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم فكم. قلت شعيرة. افتح قوس. أي وزن شعيرة من الذهب. أي وزن شعيرة من الذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لزهيد. قال فنزلت أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. قال علي فبي خفف الله عن هذه الأمة. قال علي فبي خفف الله عن هذه الأمة. وروى الطبراني من حديث سعد بن أبي وقاص قال نزلت في ثلاث آيات من كتاب الله تعالى. نزلت في ثلاث آيات من كتاب الله تعالى. نزل تحريم الخمر نادمت رجلا فعارضته وعارضني فعربدت عليه فشججته. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب الآية. تاني قال سعد بن أبي وقاص نزلت في ثلاث آيات من كتاب الله تعالى. نزل تحريم الخمر نادمت رجلا فعارضته وعارضني فعربدت عليه فشججته. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم ترحمون. نعم. روى الطبراني من حديث سعد بن أبي وقاص قال نزلت في ثلاث آيات. من المتكلم؟ سعد بن أبي وقاص. نزل تحريم الخمر وبيقص نادمت رجلا فعارضته وعارضني فعربدت عليه فشججته. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان الآيات. ونزلت في ووصينا الإنسان بوالديه. ونزلت يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لزهيد. فنزلت الآية الأخرى أأشفقتم أن تقدموا بين يدي ندواكم صدقات؟ وعليه فالآية منسوخة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي ندواكم صدقات، منسوخة أي منسوخة حكما وبقيت تلاوة، يبقى تقرأ ولكن لا يعمل بحكمها. وهذه من الآيات يا أخوانا التي ورد فيها ما قاله علي بن أبي طالب: آية في كتاب الله عز وجل، ما عمل به أحد غيري ولم يعمل بها أحد غيري، وهي: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. وثبت أيضا هذا في حق سعد بن أبي وقاص: ولا تعارض، فكما علمنا تتعدد الأسباب والنزل إيه واحد. الآية التي تليها قوله تعالى: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. نعم، إنك لزهيد، يعني كيف تجعل هذا الأمر البسيط القليل صدقة لمن أراد أن يناجينا؟ ماشي. ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. الآية 14 من سورة المجادلة، رحمكم الله. روى الإمام أحمد من حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يدخل عليكم رجل يدخل عليكم رجل ينظر بعين شيطان أو بعيني شيطان، قال: من القائل؟ ابن عباس. قال: فدخل رجل أزرق فقال: يا محمد، علام سببتني أو شتمتني أو نحو هذا، علام سببتني أو شتمتني ونحو هذا. وجعل يحلف، قال: فنزلت: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. دخل رجل أزرق فقال: يا محمد، علام سببتني أو شتمتني أو نحو هذا. قال: وجعل يحلف، قال: فنزلت: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. وعند الإمام أحمد أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل حجرته، قال يحيى أحد الرواة: كان يقلص عنه، أي كاد الظل يذهب بعيدا عنه، أي كاد الظل يذهب بعيدا عنه. فقال لأصحابه: يجيئكم رجل ينظر إليكم بعين شيطان، يأتيكم رجل ينظر إليكم بعين الشيطان، فإذا رأيتموه فلا تكلموه، فإذا رأيتموه فلا تكلموه. فجاء رجل أزرق، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل أزرق فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فقال: علام تشتمني أنت وأصحابك. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فقال على ما تشتمني أنت وأصحابك؟ قال كما أنت حتى آتيك بهم. قال فجاء بهم فجعلوا يحلفون بالله ما قالوا وما فعلوا، وأنزل الله عز وجل ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. قال كما أنت حتى أتيك بهم. قال فجاء بهم فجعلوا يحلفون بالله ما قالوا وما فعلوا، وأنزل الله عز وجل ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. طبعا كما لا يخفى أن الأيمان والحلف في شريعة الإسلام لا تكون إلا بالله، وقد قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو اللغو، وله حالتان: الحالة الأولى وهي قول الرجل لا والله بلى والله. طيب ماشي، نفصلها يعني، اكتب. والحلف في شريعة الإسلام لا يكون إلا بالله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره من حديث ابن عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله. وهو ثلاثة أقسام، القسم الأول اللغو، وله صورتان. اللغو وله صورتان. الصورة الأولى هي قول الرجل لا والله بلى والله، كل والله، أخرج والله ونحوها. وهذا ليس فيه شيء، لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. الصورة الثانية من صور يمين يا أخوانا اللغو، الصورة الثانية أن يحلف الرجل على شيء يظنه، ثم يظهر أنه لا كما ظنه. أن يحلف الرجل على شيء يظنه ثم يظهر أنه لا كما ظنه. أن يحلف الرجل على شيء يظنه ثم يظهر أنه لا كما ظنه، يعني كأن يرى رجلا قادما من بعيد فيلتفت إليه ويقول هذا فلان، فيقول له الآخر ليس بفلان، فيقول والله إنه فلان، بناء على ظنه أنه هو، كان يعرفه مثلا بملبسه أو بمشيته أو بشخصه، فلما اقترب منه لم يظهر أنه هذا. أيضا من الإيه؟ من اللغو. هذا من اللغو. القسم الثاني من الحلف أو الأيمان وهو المنعقدة. ما احنا قلنا اللغو له كم صورة؟ صورة. الصورة الأولى أن يقول الرجل لا والله بلى والله. الصورة الثانية أن يحلف على شيء يظنه ثم يظهر له أنه لا كما إيه؟ كما ظنه. والصورتين هذه ليس فيها مؤاخذة، لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. معايا يا أخوانا؟ طيب، القسم الثاني أو النوع الثاني من الحلف وهو اليمين المنعقدة. اليمين المنعقدة، وهو أن يعقد الرجل بقلبه ثم يحلف على الشيء المعقود عليه، أن يعقد الرجل بقلبه ثم يحلف على الشيء المعقود عليه. وهذا إن حنث الرجل فيه يلزمه الكفارة، وهذا إن حنث الرجل فيه يلزمه الكفارة. قال تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. والكفارة هي، والكفارة هي أن يخير الحانث بين ثلاث: بين إطعام 10 مساكين، أن يخير الحانث بين 3: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. أن يخير الحانث بين 3: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجز فصيام 3 أيام، فإن عجز فصيام 3 أيام. وإن حلف، نعم، فين؟ ما هو فكفرت إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ومخير بين 3. معايا أخي فضل؟ لا، 3 الأولى مخير، ودرجه من أخوال أهل العلم. أما إن عجز عن 1 من 3 فينتقل إلى الإيه؟ إلى الإطعام. فمن لم يجد إلى الصيام، فمن لم يجد فصيامه 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. بمعنى بالكسوة مثلا؟ لا، مخير. الراجح من أقوال أهل العلم أن 3 للتخيير: الإطعام والكسوة والعتق. ماذا آخر شيء كتبنا؟ إيه؟ طيب ماشي، اكتب عندك، اكتب عندك. لا مش ملحوقة بديت يعني. فإن حلف الرجل على ترك الخير يلزمه أن يكفر ويأتي الخير. ما احنا قلنا التخيير يخير بين الإطعام وبين الكسوة وبين العتق، فإن عجز فصيام 3 أيام، كده انتهت الكفارة. بعد ذلك إن حلف على ترك الخير يكفر عن يمينه ويأتي الخير، يكفر عن يمينه ويأتي الخير. قال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. والمعنى: لا تجعلوا أيمانكم مانعا من هذه الأفعال، البر والتقوى والإصلاح بين الناس. لا تجعلوا أيمانكم مانعا من فعل هذه الخيرات، بل كفروا وقت الخير، بل كفروا وقت الخير. القسم الثالث من الحلف أو الأيمان، القسم الثالث من الحلف والأيمان هو اليمين الغموس اليمين الغموس ضابطه أن يعقد الرجل بقلبه ويحلف بلسانه على أنه ما فعل وقد فعل، على أنه فعل أو ما قد فعل، أو ما قد فعل وفعل، أن يحلف الرجل يعقد بقلبه ويحلف بلسانه، أن يحلف الرجل على أنه ما فعل وقد فعل، على أنه فعل وما وقد وما قد فعل، أو يحلف ما قد فعل وفعل، يعني عكس بعضهم الاثنين. وحكمه كبيرة من الكبائر، والراجح ليس له كفارة بل تجب فيه التوبة، حكمه ليس فيه كفارة بل تجب فيه التوبة، وجوز بعض أهل العلم الكفارة. وجوز بعض أهل العلم الكفار. نعم. كبيرة من الكبائر. نعم. وليس له كفارة، وجوز بعض أهل العلم الكفارة فيه. وسمي غموسا لأنه يغمس صاحبهم في الإثم. وسمي غموسا لأنه يغمس صاحبهم في الإثم. لا في الاسم، في لا في الاسم. نعم في الاسم. نعم يعني أخونا جزاه الله خيرا يسأل عن أقوام خرجوا في مظاهرات فحوكموا قبل ولي الأمر، فسألهم نائب ولي الأمر وهو القاضي هل خرجتم في مظاهرات؟ قالوا لا، فطلب منهم اليمين فأقسموا، واحتجوا بذلك أنه يجوز الكذب على هؤلاء القوم. هؤلاء جمع بين الضلال، بين المظاهرات وهي من البدع المحرمة، وبين الحلف الكذب وهو اليمين الغموس. وبأي حق يشرع الكذب؟ لا يشرع الكذب إلا في الحرب مع الكفار والمشركين، اللهم إلا إذا كفر البلد وكفر القاضي وولي الأمر، ففي هذه الحالة له وجه في الدليل، وإن كان الأمر من أوله ضلال في ضلال. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. هذا بالمناسبة واحد امبارح أول امبارح استفتاني في هذه الفتوى، وهذا من الشيء العجيب، وهو قطب من أقطاب الإخوان، وخبلك ولكن أعرفه. قلت له لا يحل لي أن أكتم العلم مع أنك ظل منحرف، فقال أعلم، ائتني بالحكم. شيء كان عجيب يعني. فقلت له الحكم لا يجوز. قال أنا مكره. قلت له ما هو الإكراه حتى تحلف إلى الله المشتكى؟ عشان كده احنا بنقول دائما وأبدا خدوا بالكم، الخطأ أو الانحراف في الفكر لا يأتي من ورائه إلا كل شر. طيب كده انتهت سورة المجادلة بما فيها من آيات. نعم. بالنسبة لإيه؟ المنعقد. نعم القسم الثاني. نعم ما هو ذا. نعم هو ذا نص نص سورة الحشر. سورة الحشر قال تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. الآية الأولى والثانية من هذه السورة المباركة. روى البخاري من حديث ابن عباس قال: نزلت سورة الحشر في بني النضير، نزلت سورة الحشر في بني النضير. وقال وكان ابن عباس لا كده نزلت سورة الحشر في بني النضير، ده كلام البخاري انتهى. وكان ابن عباس يسميها سورة بني النضير، وكان ابن عباس يسميها سورة بني النضير. روى الحاكم بسند صحيح من حديث عائشة قالت: كانت غزوة بني النضير وهم طائفة من اليهود على رأس 6 أشهر من غزوة بدر. قالت عائشة: كانت غزوة بني النضير وهم طائفة من اليهود على رأس 6 أشهر من غزوة بدر، وكان منزلهم ونخلهم بناحية المدينة، وكان منزلهم ونخلهم بناحية المدينة، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على الجلاء. حتى نزلوا على الجلاء، وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من الأمتعة والأموال إلا الحلقة. حتى نزلوا على الجلاء وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من الأمتعة والأموال إلا الحلقة. وشكل الحلقة، حط لا حط سكون على اللام، لا حلقة اللي هو السلاح، تصحيح بس ولا حاجة يعني السلاح. فأنزل الله عز وجل فيهم: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. نعم، للسلاح. طبعا لا يخفى عليكم ان اليهود في المدينة، وده سيأتينا في السيرة ان شاء الله بالتفصيل، ولكن من باب استعجال الخير، كان اليهود في المدينة بني النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة ويهود خيبر. فلما هجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عقد بينهم معاهدة وصلح، وكان من أهم البنود إن حدث نزاع بين المتصالحين فالمرجعية إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من أهم البنود. فكان أول القوم غدرا بنو النضير، وحاصل ما في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم ليأخذ منهم شيئا من المال تكملة لدية عمرو بن أمية الضمري الذي قتله الصحابة ويظنون أنه كان على غير الإسلام. فلما ذهب إليهم طبقا لبنود الصلح الذي بينهم، قال لهم: أتيت يعني آخذ منكم مال على دية القتيلين اللذين قتلهم عمرو بن أمية الضمري. فقالوا: نعم نفعل يا أبا القاسم. أي نعطيك، اجلس بجوار هذا الجذور. وجلس وتملأ القوم، وقال: من يصعد أعلى السطح فيلقي عليه حجر رحى فنستريح منه. فأخبر الله عز وجل نبيه بما عزم عليه القوم فقام النبي صلى الله عليه وسلم وترك أبا بكر وعمر ودخل المدينة، ثم لحقه أبو بكر وعمر فأعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث، وأمر الصحابة بالخروج لقتال هؤلاء القوم. ومن أجل هذا تكمن فوائد السيرة في معرفة أخبار القوم. فاليهود هم اليهود، كما قال قائل القوم: فلو ترك الكلاب نباحه وتركت الحيات غدرها ما ترك اليهود ما هم عليه من الخبث. وده صفات وأخلاق تتوارث كابر عن كابر، فإذا كانت هذه حالة القوم فكيف يأمن لهم إنسان ويبدأ بقى يعمل معهم معاهدة وصلح وتبادل أموال وتبادل تجارات؟ هذا لا شك أنه من الخطأ الجسيم، وليس كل ما يعلم يقال، وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. اكتب عندك: فقاتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى صالحهم على الجلاء. صالحهم أي كفوا عن مقاتلتهم على أن يتركوا البلاد ويرحلوا من المدينة، أي كف النبي صلى الله عليه وسلم عن قتالهم شريطة أن يخرجوا من المدينة. فأخلاهم إلى الشام وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء قبل ما سلط الله عليهم به رسوله. وكانوا من سبط، ليه الأصباط تعادل القبائل، وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء قبل ما سلط عليهم به رسولهم صلى الله عليه وسلم. وكان الله قد كتب عليهم ذلك، ولولا ذلك لعذبهم، لولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. فاكرين مرة وإحنا بنتكلم في القضاء والقدر من باب التنبيه بس، قلنا ما قدره ربنا عز وجل في الأزل وقضاه خرج عن مشيئة الله ولا في مشيئة الله؟ ولكن الله سبحانه وتعالى يعلل بقوله: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. لولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم. فسبق الكتاب حال بين هذا الفعل. اكتب عندك: ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي، وأما قوله تعالى لأول الحشر فكان ذلك أول حشر في الدنيا إلى الشام، والحشر الثاني من خيبر أيام خلافة عمر بن الخطاب، قوله تعالى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، أي أتاهم الخذلان، أتاهم الخذلان والهزيمة من حيث لم يتوقعوا، فقذف الله في قلوبهم الرعب، والله غالب على أمره. نعم حاضر. والحشر الثاني من خيبر أيام خلافة عمر لما أجلاهم عن جزيرة العرب، قوله تعالى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. أي أتاهم الخذلان والهزيمة من حيث لم يتوقعوا، فقذف الله في قلوبهم الرعب، والله غالب على أمره. هنا يا أخوانا ملحوظة مهمة جدا، وهي أن الله عز وجل يؤيد أولياءه وجنوده، ويأتي الخذلان والهزيمة للأعداء من حيث لم يتوقع أحد قط. يعني هنا في قصة بني النضير بنص التنزيل، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله لما تحصنوا، وكما قص علينا ربنا عز وجل من خبره ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذب. الآيات والقصة معروفة. فلما ذهب إليهم عبد الله بن سلول بعد أن اتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على الجلاء، ذهب إليهم عبد الله بن سلول وقال ما هذا الذي صنعتموه، لئن قتلتم لئن خرجتم لنخرجن معكم ولئن قتلتم لننصرنكم. فلما منهم ابن سلول أرسلوا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا اصنع ما بدا لك فلن نخرج. فعندئذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالخروج وحاصروهم، فظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، تحصنوا بالحصون. وكان في هذا الوقت الحصون ديت هي كانت أقوى وسيلة للدفاع. ليه؟ أصلا كان أقصى شيء عند القوم إيه؟ الناقة والفرس والبغل والحمار، وأقصى شيء معه الدرع والقوس والسيف والحربة، ده أقصى شيء. فكان دائما يبنوا الحصون العالية بالجدر وباللبن إلى غير ذلك. فلما تحصنوا ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، شوف بقى والله غالب على أمره، فأتاهم الله من حيث إيه؟ لم يحتسبوا. ودي أقوى نوع من أنواع الهزيمة، أن يؤتى العبد من حيث توقع أن يأتيه النصر. زي بالضبط مثلا رجل تعبان وكبر سنه وله من الأولاد الكثير، فلما كبر سنه ظن أن أولاده سيجعلهم الله عونا له فخذلوا، فيكون الألم شديد والواقع يعني أليم. كذلك مع يهود بن النضير، فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب. وهذا الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم من حديث جابر قال أعطيت أو فضلت على الأنبياء بخمس أو بست على اختلاف الروايات، ومنها قال ونصرت بالرعب مسيرة شهر. معناه أي قبل أن يصل إلى موطن عدوه بشهر كامل، شهر كامل يقذف الله عز وجل الرعب في قلوب الأعداء فينصرفون. ومسيرة شهر معلومة اعرفها، أي 2400 كيلومتر. جبناها منين؟ العرب استقرأت واستقرأوا أن الرجل مع الجمل بالسير العادي الحثيث في اليوم بيقطع 80 كيلو. 80 في 30 بكام؟ ب 2400 ايه كيلو. يبقى قبل ان يصل الى العدو ب 400 و 2000 كيلو متر يلقي الله عز وجل الرب في قلوب الاعداء فيولوا الدبر. وهذا الذي حدث في غزوه تبوك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الايه وبين الرب. ونصرت بالرعب مسيره شهر. يبقى اخطر شيء يا اخواننا ياتي العبد الخذلان والهزيمه من حيث اراد النصره والتوفيق والسداد. وهذا الذي حدث مع بني النضير دليل واضح وبرهان اكيد على قوله عز من قائل والله غالب على امره. والله غالب على امره. علشان كده استمع معي لهذا النص. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا قالوا لا طاقة لنا اليوم برضو بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. عشان كده الفئة القليلة المؤمنة الثابتة أصحاب الاعتقاد وأصحاب المنهج يفعلون ما لا يفعله الكثير. والواقع خير شاهد. والله غالب على أمره. الآية التي تليها وهي الآية الخامسة من سورة الحشر قوله تعالى لا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة صلى الله عليه وسلم. قال النبي الآية التي تليها قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوله. روى الشيخان من حديث ابن عمر قال من القائل رضي الله عنه حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع وهي البويرة. حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع أي حرق بعضهم وقطع بعضهم وهي البويرة. افتح قوس. موضع منازل بني النضير في المدينة. فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة. وروى الترمذي والنسائي بسند صحيح من حديث ابن عباس في قوله تعالى ما قطعتم من لينة. وروى الترمذي والنسائي من حديث ابن عباس في قوله تعالى ما قطعتم من لينة. ما قطعتم من لينة. قال ابن عباس اللينة هي النخلة. وليخزي الفاسقين. قال ابن عباس استنزلوهم من حصونهم فأبوا. قال أمروا بقطع النخل. أمروا بقطع النخل فحك في صدورهم. في صدور من؟ ها حك في ظلم تابعهم صدور الصحابة، فحك في صدورهم. فقال المسلمون قد قطعنا بعضا وتركنا بعضا، فلنسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لنا فيما قطعنا من أجر. فلنسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لنا فيما قطعنا من أجر، وهل علينا فيما تركنا من وزر. فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها. فبإذن الله ملحوظة. طيب نذكر كلام الطبري حتى يكون الكلام واضح، اكتب عندك. قال حسان بن ثابت وهان على صراط بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. قال حسان بن ثابت وهان على صراط سين راء ألف تاء مربوط بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. بني لؤي وهان على صراط بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. الصرايا يا أخوانا جمع سري، وهو الشريف السيد المطاع، وبني لؤي اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. حريق بالبويرة اللي هو موضع منازل بني النضير مستطير أي منتشر. وده بيت كان بيمدح به حسان النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الطبري رحمه الله وإنما أنزلت هذه الآية فيما ذكر، وإنما أنزلت هذه الآية فيما ذكر من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قطع نخل بني النضير وحرقها، لما قطع نخل بني النضير وحرقها قالت بنو النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت بنو النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك كنت تنهى عن الفساد وتعيبه فما بالك تقطع نخلنا وتحرقها. إنك قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه فما بالك تقطع نخلنا وتحرقها. فأنزل الله عز وجل الآية ومعناها أن ما قطع من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله الآية ومعناها أن ما قطع من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ترك فعن أمر الله فعل، فعن أمر الله فعل. هنا الملحوظة وهي إيه؟ كل مخالف لك فأمر من الأمور السبيل الوحيد للرد عليه أن تأتي بالأدلة الصحيحة الصريحة. هو ده السبيل، سواء أتيت بأدلة من الكتاب أو من السنة. يعني هنا اليهود أثاروا هذه الشبهة حتى إن الصحابة قال طب إحنا قطعنا البعض وتركنا البعض، فهل لنا فيما قطعنا أجر وفيما تركنا علينا وزر أم ماذا نصنع؟ واليهود قالوا قد كنت تنهى عن الفساد فما بالك تقطع النخيل وتهدم البيوت. فجاء الأمر السبب، فنزلت الآية إيه ما قطعتم من لين أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما فعلوا إلا من قبل إيه أمر عزيز. تريد أن تعترض اعترض على الله بس، هذا الذي يكون نصب عينيك وأن تتكلم معه. إحنا بنجيب أدلة شرعية من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، استجبت نعم الرجل، لم تستجب ما قولك في الآيات وكيفية الرد عليها. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسق. الآية التي تليها قوله تعالى، ما هي دي؟ أن الإنسان إذا اختلف مع إذا اختلف مع المخالف في أي شيء يرده إلى الكتاب والسنة. يعني أنت بتختلف مع إنسان يقول لك مثلا قال فلان وعلان، وقول طيب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نصنع به؟ الآية القرآنية وفهمها كذا ماذا نصنع بها؟ يوم لما تجعله يصطدم مع النصوص سيعود ويرجع. عشان كده دايما وأبدا حينما تسأل اجعل فتواك مدعمة بالدليل الشرعي، وآخر شيء تذكره قال الأهل العلم. طالما إن عندك دليل صحيح صريح أذكر الدليل ابتداء، لأن يا أخوانا كثير من أهل البدعة ومن المسلمين العصاء مهما كان في قلبه من تمرد عند النص الشرعي بيهاب ويقف، خاصة إذا أعلم بالنص وبوجه الدلالة في النص. الآية التي تليها قوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الآية التاسعة من سورة الحشر. روى الشيخان من حديث أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا ما معنا إلا الماء. أنا أرجو أن نقف عند هذا النص. يبقى يفهم من الحديث أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى إيه؟ إلى نسائه، هل عندكن شيء نطعم به هذا الضيف؟ فقلنا جميعا ما معنا إلا الماء. طبعا ما معنا إلا الماء صدق، لأن هو ده الأصل. ولكن هل يا ترى يفعل هذا ويكون صدق، أما البخل أصبح هو المهيمن والمسيطر؟ وهنا طبعا في الواقع دليل على أن الرجل قل أن يعرف شيئا عن شؤون بيته. واخد بالك أنت إزاي؟ هو إحنا بنجيبه خلاص معايا؟ طيب قالت ما معنى إلا الماء. يا أخوانا الله يجزاكم بالخير، ما اختار الله عز وجل لنبيه إلا أفضل كل شيء. عشان كده الفقهاء استدلوا إيه؟ أي أنواع الحد أفضل؟ قالوا القراء والتمتع. قال لك لأن الله عز وجل ما اختار لنبيه إلا الأصلح، وأيضا جعل هناك مزية لمن أدرك عرفة في يوم جمعة. لما؟ لأن الله لم يختار لنبيه إلا الأصلح، فلما اختار لنبيه الفقر دل على أن هذا هو الأصلح. ما معنا إلا الماء. تخيل 9 بيوت ليس في بيت واحدة منهن تمرات ولا قرص من الشعير، فضلا أن يكون هناك شاة أو عناقا أو غير ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم. أنا يا أخوانا أرجو أن نستوعب هذه المعاني، بحيث إيه؟ لا يحملك ما أنت فيه من فقر على التضجر، وتبدأ تعتريك أحلام اليقظة وتطرق ما أنت عليه من الخير، لأن بيبقى في مشقة في طلب العلم وفي العبادة خاصة مع الفقر. فرق كبير بأن يكون عندك سيارة تسير بدون توجير تقول لها بس التوحيد مترخ فيك، طب مش عارف مجمع ايه، لا بدعة ما تروحش لوحده، واخد بالك انت ما تروحش خالص. ليه يعني؟ ايه حذرت فحضرت. فكثير من إخواننا بيبدأ يتعلل ويبتعد ويتكاسل في الطلب من أجل ضيق ذات اليد. وحقيقة الأمر هذا دليل على ضعف الهمة، بل قل وانعدامها. ضعف الهمة وانعدامها. فقولهم صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم. نعم، وللحديث مناسبة، أن لابد أن نردي أنفسنا بقضاء الله وقدره، ولابد أن يكون عندنا كثير من الواقعية في التعامل مع الأمور. الحديث في الصحيحين من حديث العلاء بن الحضرمي أن عبد الرحمن بن عوف قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبو عبيدة بن الجراح إلى البحرين ليأتي بجزيتها. والبحرين كانت بلد، مش البحرين اللي هي البحرين، كويس. فذهب أبو عبيدة بن الجراح وأتى بالجزية، فجاء بليل، فعلمت الأنصار بقدومه، فوافوا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. يعني هو صلوا الفجر كلهم وهو ماشي بقى الأنصار قابلوه. فلما قابلوه ونظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم تبسم وعرف ما في وجوههم، فقال: أظن أنه قد بلغكم
أخشى أن أبو عبيدة صلى الله عليه وسلم الدنيا كما بسط فراقا لهم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتكم. وذكر الامام ابو الفضل الدوسي ان بدات حضرتك الكلام في ايه؟ بحس ما تنهزش من قله ذات الماء، وما تنهزش مثلا بقالك 21 سنه وما استطعت ان تبكى حتى الان، ما تستعجلش ولا تصل لمرحله الياس، لان يعني السنه الكونيه ملهاش اخرها. فابو الفضل الجوزي يذكر في كتاب تلبيس ابليس لما جاءت الدعوه ارسل الشيطان ذريته الى بعض الصحابه ليضروه، فكان الذريه ترجع والصحف لم تبدو فيها شيء، فيقول له ابليس: ماذا صنعت؟ فيقولون له: يا سيدنا، ما رأينا أمثال هؤلاء، نأتيهم من كل من فلا ترك. فقال: خيث هكي استصبروا حتى تفتح عليهم الدنيا، فحينئذ تصيبون منهم حالتكم. علشان كده بالاستقراء وجد أن المساجد القائمة على السنة في الدعوة إذا تطرقت إليها الخدمات الاجتماعية حتما ستفشل. إحنا دعوة نظر المصطفى محطة تحليل مية وحبال كان نعمل دكانين نأجرهم عشان نصر على الدعوة بداية الأسبوع الأحد والواقع خدوا شيء لأنك من خلال الدعوة تفعل أفعيل أما بقى أن نعمل مكافأة معينة مش عارف إيه ما أصبح كل يكلمنا على إيه على المكافأة خدوا الدعوة خلاص بقى خلاص عفى عليها الزمان مع أنها الأصل والخير كله اللي يأتي من ورائها ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. طيب يبقى ما عندنا إلى الإيه؟ إلى الماء. ما عندنا إلى الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم أو يضيف هذا فقال رجل من الأنصار أنا فانطلق به إلى امرأته فقال لها أكرم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت المرأة ما عندنا إلا قوة صبيان ما عندنا إلا قوة صبيان طبعا قوة هنا تجوى طبعا قوة صبيان إلا قوت صبيان فقال هيئي طعامك وأصبحي سرادك ونومي صبيانك هيئي طعامك وأصبحي سرادك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء يعني لو الأولاد طلبوا الأكل صدقوا نايمين علمين فهيأت طعامها وأصبحت سرادها أصبحت يعني أضاءت ونومت صبيانها ثم قامت كأنها تصلح صرادها فأطفأت النوم فجعل يريانه أنهما يأكلان كيف يريانه؟ بالصبر يعني ما أحلى الطعام وخبرها ما أطيبه يأتيني بجرعة ماء عشرة وصة وما شكل عادي بحيث إيه يفهمان الضيف أنهما إيه يأكلان سبحان الله لولا صحة السند ما صدق الإنسان هذا ما هي إلا نعلم الإيثار معلم التربية المشايخ طبيعته ثم قامت كأنها تصنع استرجاعها فأطفأته فجعل يرينا أنهما يأكلان فبات طاويين ايه معنى طاويين سبحان الله فلما اصبح غدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اصبح غدا من الذي غدا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم ضحك الله الليله أو عجب من فعالكما ضحك الله عز وجل أو عجب من فعالكما فأنزل الله عز وجل ويسرون على أنفسهم ولو كان بهم خصيصا عارفين لو لم نأخذ من هذه الآن إلا أرواح فقط وهو افعل الخير واعلم أن الله مطلع عليك يبقى لما أبوه مات بس هشخالت وشخال عقل الله كان شركة أن النعاس من الخليس الهالك الشيطان في الصلاة وقال صلاة العلم عليها الايه الاعتبار من العلم فبين أقول له ايه خطوة هو الخليس خطوة واسعة لو لم نأخذ من هذا من الذي يقع عليه شيء. يبقى لما مات أو رجل وأبقى عمل طبعة إلى ورقة صدق على روح ولد ابن فلان، الله يعلم يقع عليه شيء، يعمل مثلا كل دور مي صدق على روح ولد ابن فلان نسأله ابن فلان جمع علينا الريال كالبدعة. طيب ما ده؟ علشان كده دايما بنقول ايه، خدوا بالكم ربكم اعلم بما في نفوسكم. ارجو ان تتطبق فيما بيننا، فيما بيننا يعني احنا نتعامل على اساس ان الله عز وجل يخفى عليه شيء منكم وهنا. وهو سبحانه وتعالى يجازى على المحسن بالاحسان وعلى المسيء بالعفو والاحسان. لازم اعرف كويس وتعلم مساله ربكم اعلم بما في نفوسكم. يبقى الرجل اطفأ السرار واصلح الطعام وجعل يريان الضيف انهما ايه؟ ياكلان. طيب ما الذي يعلم؟ من يعلم بكل ما حدث؟ الله عز وجل، وهذا الذي يسعى اليه. يبقى انا باجي اعمل الخير انا بقول مصطفى او مصطفى بيقول لي ايه؟ لن انفعه بشيء الا اذا اراد ان يرد وجهه شرعيه كان يحملنا على الاقتداء به او غير ذلك. اكتب عندك. فلما اصبح رجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحك الله الليل او عجبا من فعله فانذر الله ويؤثرون على انفسهم. يتمنى الاحفاظ. الايثار معلم من معالم التربيه وهو تقديم الغير على النفس في حضورها الدنيوية رغبة في الحضور الدينية. تقديم الغير على النفس في حضورها الدنيوية رغبة في الحضور الأخروية. فأنا أقدم غيري على نفسي بس الحدود هي الدنيوية. اكتب عندك. ولذلك قال العلماء أن الإيثار في القرب مذموم. أن الإيثار في القرب مذموم. الإيثار في القرب مذموم. يعني انت مثلا واقف في الصف الاول فاردت ان تنذر اخاك دون ان تضلهن هذا مخالف الا اذا كان اهلا ان يكون خلف الامام. ولكن الرجل المتاخر وانت في الصف الذي قبل صف الاخير وهو في صف الاخير ترجع وتقدمه لا. الايثار بالقرب مذموم. طيب كيف يتربى المسلم على معلم الإيثار؟ قوة اليقين بما عند الله. توكيد المحبة. الصبر على المشقة.
قوة اليقين هداية.
قوة اليقين توكيد المحبة. الصبر على المشقة. من المنصات الملحوظة. وفي سبب نزول هذه الآية ثبوت صفة الضحك لله عز وجل وهي من الصفات الفعلية التي انفردت بها السنة. من الصفات الفعلية التي انفردت بها السنة. روى الإمام أحمد من حديث أبي رزين أبي القيدي قال النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد من حديث أبي الدين الرقيقي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله تعالى من قنوط عباده وقرب غياثه. يضحك الله عز وجل من قنوط عباده وقرب غياثه. قال أبو رزين: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويضحك الرب؟ قال: نعم. قال أبو رزين: يا رسول الله، يضحك الرب؟ قال: نعم. قال أبو رزين: لن نعدم من رب يضحك خيرا. ولن نفتح المرضي عند سماع الصفات. لن نعدم من رب يضحك خيرا. اكتب عندنا: وليس في إثبات صفة الضحك أي محظور. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة، على ما يليق بالله عز وجل. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله من رجلين يقتل أحدهما الآخر. من الآيات الواردة في سورة المتحف.